بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره ليوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ويتجدد بكم اللقاء عبر هذا البرنامج المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى النبراس، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يبارك لنا ولكم فيما نقول ونسمع. ولا يزال حديثنا أحبتي في الله موصولا في هذا البرنامج حول هذا الكتاب المبارك، وهو 100 سؤال في العقيدة أو أعلام السنة المنشورة في اعتقاد الطائفة المنصورة. أحبتي في الله، ولا زال تطوافنا مع مصنفنا ومؤلفنا في هذا الكتاب حتى وصلنا إلى السؤال 31 بعدما تكلمنا في الحلقات الماضية عن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإن المؤلف رحمه الله تعالى طاف بنا في الأسئلة الماضية حول أساسيات هذه الشريعة وأساسيات هذا الدين، من الهدف الذي من أجله خلق الله سبحانه وتعالى وهو العبادة، فما معنى العبادة وما معنى العبد وما شروط قبول العبادة. ثم بعد ذلك طاف بنا حول أركان الإسلام، وبدأ بالركن الأعظم وهو الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. وتبين لنا أحبتي في الله عبر هذا الشرح وتلك الأسئلة التي ذكرها مصنفنا ومؤلفنا رحمه الله تعالى أن الشهادتين تحتاجان إلى فهم ومعرفة وعلم وبصيرة ودعوة، وأن المسألة ليست سهلة، وأن الشهادتين ليست كلمة تقال بالألسن دون النظر إلى معناها وإلى مدلولها وإلى ما تتضمنه الشهادتان. تبين لنا أحبتي في الله أن الدين كله إنما يدور حول الشهادتين، حول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا الدين كله بصلاة وصيام وزكاة وحج، هذا الدين كله بعبادته ومعاملاته، هذا الدين كله بأنكحته وحدوده وجناياته، هذا الدين كله بما فيه، إنما يدخل في هذه الكلمة العظيمة، أعظم كلمة في الوجود، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وقرينتها كلمة أن محمد رسول الله. وهذا هو السر والعمق في أن المؤذن يردد 5 مرات في اليوم والليلة حين يدعو إلى الصلاة، إلى صلاة الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، بهذا الأذان قائلا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذا هو السر أيضا الذي بسببه تدخل الشهادتان في جل عبادتنا. فنحن في التشهد نقول ذلك، نحن بعد الوضوء نقول ذلك، نحن في جميع أحوالنا لا نستطيع أبدا أن نخرج عن مدلول ومقتضى هاتين الكلمتين. فتبين لنا حاجة الأمة إلى أن تعرف معنى هاتين الكلمتين وهاتين الجملتين، وأنهما من العمق بما لو صرفنا جهدنا كله ووقتنا كله في تدبر ما تحتهما فوالله ليس بكثير، والله ليس بكثير. إن كثيرا من الناس ظن أن الكلمة هنا كلمة التوحيد، وأن الشهادتين ليست بشيء سوى أن يتلفظ بهما، ورأينا لا، المسألة أكبر من هذا، المسألة معنى، دعوة، شروط، نواقض، مقتضى، المسألة أعظم من هذا. فليست لا إله إلا الله كلمة قال، وليست محمد رسول الله كلمة قال، وإنما في الحقيقة منهج يتربى عليه المسلم. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، قلنا هذا هو المعنى، معنى لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، وعرفنا شروطها من العلم والصدق والإخلاص واليقين والمحبة وغير ذلك. محمد رسول الله نذكر بذلك مرة ثانية، نذكر بالمعنى محمد رسول الله، نذكر نقول تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع، فدل هذا على إنه هاتان الكلمتان في الحقيقة ما أعظمهما وما أجلهما وما أعمقهما لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أحبتي في الله، ننتقل إلى الأركان التي تلي الشهادتين. قلنا الشهادتان هاتان أولى أركان الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. هذه الأركان الكام؟ الأركان الخمسة. عشنا مع الركن الأول اللي هو الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فالشهادتان ركن واحد. طيب لما لا يكون ركنين؟ نقول هما ركن واحد لأنهما متلازمتان، متلازمتان. ولهذا حينما نقول لا إله إلا الله فإن ذلك يتضمن محمد، يتضمن محمدا رسول الله. نعم، الشهادة هذه تتضمن الشهادة هذه، والشهادة هذه من لازم الشهادة هذه. ولهذا نحمل جميع النصوص التي فيها لا إله إلا الله والاقتصار على لا إله إلا الله على أنها تتضمن في طياتها محمد رسول الله. فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني ومحمد رسول الله. كلمة التوحيد أعظم كلمة، لا إله إلا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه لا إله إلا الله، يعني ومحمد رسول الله. فليس يعني الاقتصار على الشهادة لا إله إلا الله إلغاء محمد رسول الله، أو اعتبار أن شهادة محمد رسول الله أنها من قبيل الكمال الحسن أو المستحب، أبدا، وإنما هو من كمال الركن. فالشهادتان متلازمتان لا تنفكان أبدا، لا إله إلا الله محمد رسول الله. فمن قال لا إله إلا الله ولم يقل محمد رسول الله كفر، كان كافرا. ومن قال محمد رسول الله ولم يقل لا إله إلا الله كفر، فلا بد منهما سوية، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولهذا لما يأتي واحد ليدخل إلى الإسلام ماذا نطلب منه أولا؟ نطلب الشهادتين، ما نطلب فقط لا إله إلا الله، وإنما نطلب يلا قل أمامنا الآن أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، قل الآن. فلا بد أن يقول ذلك، لا بد أن يقول ذلك، لا بد من الشهادتين، فهما متلازمتان. طيب نأتي بقى إلى ما بعد الشهادتين اللي هي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، اللي هي باقي أركان الإسلام. قال رحمه الله تعالى: السؤال 31: ما دليل الصلاة والزكاة؟ ما دليل الصلاة والزكاة على أنهما من أركان الإسلام؟ وقال ليه في السؤال الصلاة والزكاة؟ لماذا لم يقل ما دليل الصلاة على اعتبار أنها الركن الذي يلي الشهادتين؟ لأن الله تبارك وتعالى ذكر الصلاة والزكاة كثيرا في القرآن مقترنتين، أكثر من 90 موضعا في القرآن جمع الله عز وجل فيه بين الصلاة والزكاة: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن لغوهم معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. يبقى هنسأل هنا سؤالا على سؤال المصنف، اكتبوه: لماذا جمع المصنف بين الصلاة والزكاة ولم يفرد الصلاة في السؤال؟ ها؟ الجواب: جمع بين الصلاة والزكاة لأنهما متقارنتان دائما، أو ذكرهما الله عز وجل مجموعتين دائما في كتابه، فجمع بين ذكر الصلاة وذكر الزكاة. طيب قال تعالى: فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإن تابوا يعني المشركون، يعني فإن تابوا أي من الشرك، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، اتركوا. وفي الآية الأخرى أيضا في التوبة: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة الآية، وغير ذلك من الآيات الكثيرة. يبقى ما دليل الصلاة والزكاة على أنهما من أركان الإسلام؟ هذه الآيات التي ذكرناها. والصلاة عظيمة جدا، أعظم من الزكاة، أعظم من الزكاة وأعظم من الصوم وأعظم من الحج. الذي يلي التوحيد الصلاة، الذي يلي توحيد الصلاة. فالصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهما في الحقيقة المحك العملي الواضح لمن كان يتشهد الشهادتين، أو لمن شهد الشهادتين بصدق وإخلاص. فمن شهد الشهادتين بصدق وإخلاص نسأله: أين أنت من الصلاة؟ والمنادي ينادي عليك كل يوم 5 مرات في اليوم والليل، إلى الصبح، إلى الظهر، إلى العصر، إلى المغرب، إلى العشاء. واحد ينادي عليك، المؤذن ينادي عليك 5 مرات في اليوم والليلة ولا تصلي أبدا. أين المحك العملي؟ المحك العملي للصدق والإخلاص في الشهادتين في الحقيقة أبرز ذلك الصلاة. نعم جميع العبادات، نعم وجميع الدين، لكن أبرز ذلك في الصلاة. ولهذا قال سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، من آمن بالله واليوم الآخر. وقال سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما. فالصلاة لا يتصور مسلم أبدا لا يصلي. أنا أقول أحبتي في الله، تدبروا معي هذا الكلام، لا يتصور مسلم لا يصلي. كيف مسلم ولا يصلي؟ ما علامة إسلامك؟ ما علامة الإسلام؟ أليسنا في تعريف الإسلام قدمنا أن الإسلام هو الاستسلام؟ فأين الاستسلام؟ أنت مسلم ولا تصلي؟ يا من تسمعني الآن، إن كنت تسمع بقلبك لا بأذنيك فقط بل بقلبك وعقلك، أنت مسلم وربما تتصدق وربما أنت رجل طيب وربما حسن الخلق وربما كذا، نقول كل هذا لا ينفعك. أين صلاتك؟ أين المحك العملي؟ ولهذا رأينا أن أركان الإسلام إنما تكون على سنوات، ربما يعيش الإنسان ولا يؤدي ركنا آخر من أركان الإسلام. إزاي الكلام ده؟ يعني ممكن أنا أعيش وأموت بلا أداء بعض الأركان ويقبل هذا مني؟ نعم. مثل إيه؟ مثل الحج. عشت عمري كله ولم أبلغ حد الاستطاع، ومت ولم أحج لأنني لم أكن مستطيعا. والحج من أركان الإسلام ولا لا؟ نعم من أركان الإسلام. يبقى مت بلا هذا الركن. قد أبلغ مريضا مرضا لا يرجى برؤه فأعيش، أو عشت عمري كله بلا صيام ومت ولم أصم. الزكاة مثلا، قد أعيش أيضا عمري كله ولا أدي الزكاة، ما عندي ما ولا عندي نصاب، كل المسألة راتب 200-300 جنيه يجوني أنفقهم. يبقى ممكن أنا أتصور مسلما مات ولم يحج، مات ولم يصم، مات ولم يزكي. لماذا؟ لأن هذه الفروض وهذه الأركان إنما اشترطت لها شروط قد لا تتوفر في الواحد. لم يكن عندي استطاعة الحج، لم يكن عندي مال للنصاب ولا تجارة ولا زروع ولا ثمار ولا كذا لنصاب الزكاة، لم يكن عندي قدرة على الصيام. إذن بقي ركنان عظيمان لا يتخيل واحد أن مسلما يعيش بدونهما. ما هما؟ الشهادتان. الشهادتان حتى ولو كان لا يتكلم فإنه يشير بما يدل على الشهادتين. والصلاة، لا يتصور مسلم يموت ولا يصلي، لا جمع ولا جماعات، لا يتصور هذا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولهذا اختلف أهل العلم في من ترك الصلاة تكاسلا هل يكفر أم لا. العلماء أجمعوا واتفقوا على أن من ترك الصلاة جاحدا فإنه يكفر. اللي يقول ما في صلاة هذا يكفر بلا خلاف بين أهل العلم. لكن اختلف أهل العلم في من ترك الصلاة تكاسلا هل يكفر أو لا يكفر، على قولين، من أهل العلم من قال لا يكفر ومنهم من قال يكفر. من قال لا يكفر استدل بنصوص عامة مثل قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقال الصلاة تدخل فيما دون ذلك لأن الصلاة ليست شركا، ترك الصلاة ليس شركا، والله لا يغفر الشرك، إنما ما دون ذلك يغفره الله تبارك وتعالى، هكذا قالوا. واستدلوا أيضا من نصوص العامة من كان يخر كلامي لا إله إلا الله إلى غير ذلك، نصوص عامة، نصوص عامة. أما من رأى كفر تارك الصلاة، إذا ترك الصلاة كلية، من رأى كفر تارك الصلاة فإنما اعتمد على نصوص خاصة في بيان كفر تارك الصلاة، وهذه النصوص من أقوى ما تكون، مثل الذي ذكرناه لكم الآن. النبي ينص صلى الله عليه وسلم قائلا بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. والعلماء قرروا أن الكفر اللي هو المصدر هذا إذا دخلت عليه الألف واللام، الألف واللام الكفر، فإنه لا ينصرف إلا إلى الكفر الأكبر. يبقى بين الرجل وبين الكفر اللي هو الأكبر والشرك ترك الصلاة. وبهذا الدليل أيضا يخصص عموم قول الله تبارك وتعالى، أو يبين عموم قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأنكم تقولون يغفر ما دون الشرك إنما الشرك لا يغفر. ونقول هنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن ترك الصلاة من الشرك، فقال بين الرجل وبين الكفر والشرك، يبقى سمى ترك الصلاة إيه؟ شركا. يبقى إذن ترك الصلاة يدخل في قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، فيكون ترك الصلاة من الشرك الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى. وأيضا هذا العموم مخصوص، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما المراد بقول الله ما دون ذلك؟ هل هو ما أقل من الشرك أو هو ما كان غير الشرك؟ من الخطأ أن نقول ما كان غير الشرك، لأنه في أشياء غير الشرك لكنها مخرجة من الملة باتفاق وليست شركا، مثل إيه؟ مثل من سب الله ورسوله، فمن سب الله ورسوله لا يقال مشرك، يقال كافر. طيب هل نقول لا طالما أنه ليس شركا يبقى إذن الله يغفره؟ نقول لا، هذا مثل الشرك تماما. طيب من سب القرآن هذا كافر. طب من جحد معلوما من الدين بالضرورة، جحد الصلاة، جحد الصوم، جحد كذا، هذا كافر. طيب من أبغض النبي صلى الله عليه وسلم هذا كافر، من أبغض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هذا كافر، ولا يسمى شركا. يبقى قوله تبارك وتعالى، أرجو التدبر لهذا الدليل، قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالمراد بما دون ذلك أي ما هو أقل من الشرك وما يساوي الشرك، لا ما هو غير الشرك. لأن عندنا سب الله ليس شركا، عندنا سب الرسول ليس شركا، عندنا سب القرآن ليس شركا، عندنا الطعن في السنة ليس شركا، أو إلغاء السنة أو جحود السنة ليس شركا. ومع ذلك اتفق العلماء على أن من قال ذلك فقد كفر، ومن اعتقد ذلك فقد كفر. يبقى إذن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ليه؟ لأنه من ناحية ترك الصلاة الشرك، لأن النبي قال الكفر والشرك، ومن ناحية أخرى أن ترك الصلاة ورد فيه الدليل الخاص. وقد قال العلماء إن التعليق هنا بين الرجل وبين الكفر ترك الشرك ترك الصلاة لا ينبغي حمل الترك هنا على ترك الجحود، إنك تقول هذا ترك الجحود، هذا نعم كفر وشرك أكبر لكن هذا محمول على الجحود. نقول كما قال العلماء، وهذا ليس بصحيح. لماذا؟ هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن الجحود لا يختص به الصلاة. من ترك الشيء جحودا لا يختص ذلك بالصلاة فقط، بل من ترك الصلاة جاحدا، من ترك الصوم جاحدا، من ترك الزكاة جاحدا، من ترك الحج جاحدا، فإنه يكفر. فما الذي يبقى للصلاة تتميز به؟ والنبي يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ما الذي يبقى للصلاة تتميز به؟ إذن الترك هنا هو مجرد الترك، أي ألا يصلي أبدا، ألا يصلي أبدا. فدل هذا الدليل على أن ترك الصلاة بحيث لا يصلي أبدا لا جمعة ولا جماعات أنه كافر. طيب، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بل حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على كفر ترك الصلاة تكاسلا، لا يصلي، منهم إسحاق بن راهويه، ومنهم محمد بن نصر المروزي، وذلك للأثر الصحيح عن عبد الله بن شقيق رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. يبقى الصحابة أنفسهم استثنوا الصلاة من بين سائر الأعمال، فمن تركها فقد كفر. المسألة عظيمة أحبتي في الله. وهنا الله يقول: فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إذن إذا ما تابوا ولا أقاموا الصلاة ولا آتوا الزكاة فليسوا بإخواننا، لكن الزكاة خرج تاركها من الكفر الأكبر بدليل خاص أيضا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ومن لم يؤدها وكذا قال تأتي يوم إذا كان يوم القيامة إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فخرجت الزكاة بالدليل الخاص، أما الصلاة فلم تخرج بدليل خاص أبدا، لكن بقيت الصلاة على الأدلة التي وردت فيها بالخصوص، وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر غير الصلاة. ولهذا الذي نطمئن إليه أن من ترك الصلاة كلية كان كافرا والعياذ بالله، لأنه لا يتخيل من جهة النظر أيضا أن مسلما يعيش ظهره كله لا يسجد له سجدة. إزاي أنت تعتقد وجوب الصلاة؟ طب أنت بتقول لست جاحدا. أيوة نعم لست جاحدا. أنت تعتقد أن الصلاة واجبة؟ أيوة نعم. طب لماذا لا تصلي؟ والله يا شيخ أنا متكاسل. اتفضل صلي معنا الفجر. والله يا شيخ أنا متعب، إن شاء الله باجي إن شاء الله معك. ولا يأتي. ليه ما جتش الفجر؟ والله سأت الظهر يا شيخ، أنا بس راح علي نومة الظهر إن شاء الله. طيب سننتظرك الظهر. لم يأتي الظهر، لماذا لم تأتي الظهر؟ والله يا شيخ كنت في الشغل وشغلت. طيب العصر سننتظرك. لم يأتي العصر. طيب لماذا لم تأتي العصر؟ قال والله يا شيخ رجعت من الشغل متعبا فنمت. طيب حاضر سنصدقك، ستأتي المغرب إن شاء الله يا شيخ. طيب لم يأتي المغرب، لماذا لم تأتي؟ والله يا شيخ جاءني ضيف شغلني عن صلاة المغربي. طيب هنا، طيب العشاء، خلاص إن شاء الله العشاء معك العشاء إن شاء الله. طيب لم يأتي العشاء، والله يا شيخ كنت متعبا طوال النهار، يا نمت ولم أشعر بنفسي. طب غدا ستأتي؟ آه. وهكذا دواليك، هذا في اليوم الواحد، كيف بالشهر، كيف بالسنة، كيف ويبقى 60 سنة أو 70 سنة لا يصلي. فمن جهة النظر لو كان هذا الرجل مقرا حقا بوجوب الصلاة وأن الصلاة واجبة لما ترك الصلاة كل هذه المدة، أين الجمع وأين الجماعات؟ لكن نقول أما من صلى وترك، يعني يصلي على سطر ويترك سطر، فقد اختلف أهل العلم، فمنهم من قال يكفر ومنهم قال لا يكفر. والذي يترجح عندنا أنه إذا صلى وترك أنه لا يكفر، لما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عبادة ابن الصامت أن من لم يحافظ على الصلوات فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. يبقى إذا نجمع بين هذا الحديث، حديث عبادة عند مسلم، وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، على أن من ترك الصلاة كلية كان كافرا، وأما من صلى بعضا وترك بعضا فهو تحت المشيئة. أنا أقول في ختام الحديث عن حكم ترك الصلاة، لماذا يا أخي؟ هب بأن تارك الصلاة ليس كافرا مثلا، لماذا تجعل نفسك تحت خلاف أهل العلم؟ أنت كافر أو لست بكافر؟ لماذا تجعل نفسك تحت هذا الخلاف؟ لماذا؟ لماذا لا تنقذ نفسك فربما تكون كافرا؟ لماذا؟ ولهذا قد يعترض البعض، يقول يا شيخ الشيخ مثلا يقول كذا وكفر ترك الصلاة، ولماذا يقول هذا وفي علماء يقولون بعدم الكفر؟ نحن الآن نبلغ يا أخي، نحن لا نحكم على أعيان الناس، نحن نبلغ فقط. فلماذا بقى تنتظر أنت لتجادل أنك لست بكافر؟ سبحان الله، تجادلنا أنك لست بكافر. طيب صلي، طيب صلي، نحن ندعوك إلى الصلاة، لماذا تترك الصلاة؟ إن كان قلبك حيا، إن كان قلبك حيا، لماذا لم تجب دعوة المؤذن 5 مرات في اليوم والليلة؟ يا رجل يا امرأة، بعض النساء تظن أنه لا يجب عليها الصلاة، لا يجب عليها الصلاة. لا يا أخي، بارك الله فيك يا مصلي، وهداك الله يا من لا تصلي، وفقك الله للتوبة يا من لا تصلي. الرجل الذي لا يصلي يبادر الآن، من الآن قم توضأ وصلي، ما مرك وما مضى منك هذا اليوم، واستغفر الله عما مضى. ويا امرأة يا من لا تصلين، قومي الآن توضئي وصلي، بارك الله فيك، لماذا تتركين الصلاة؟ ويا شاب ويا فتاة ويا كل أحد ينتسب إلى الإسلام، كيف يتصور إسلام بلا صلاة؟ هذا مستحيل. من ترك الصلاة كلية كيف يتصور أنه مسلم؟ كيف يتصور هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فهو المسلم الذي له ما لنا وعليه ما علينا. فالصلاة شأنها عظيم، ولهذا اختار الله عز وجل مكانا يفرضها على النبي فيه، وهو السماء. الصلاة لم تفرض على النبي في الأرض، وإنما فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في السماء. ولهذا أنا أنصح إخواني من أولياء الأمور، اللي عنده ولد لا يصلي كيف تتركه لا يصلي؟ كيف؟ واللي عنده بنت لا تصلي كيف تتركها لا تصلي؟ واللي عنده زوجة لا تصلي كيف تهنأه بفراشها يا أخي؟ تكون زوجتك تاركة للصلاة، لا تخشى زوجتك ربها، فكيف تخافك أنت؟ وكيف تراعي الله فيك؟ مرها بالصلاة مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة، فإن لم تستجب قل لها والله انتبهي، لا يحل لي أن أعيش وأن أبقى مع امرأة لا تصلي، إما الصلاة وإما الطلاق. اجعلها في مفترق طرق. الآن نحن نجعل زوجتنا في مفترق طرق بأشياء أقل من هذا. الزوج قد يضرب زوجته، ليه تضرب زوجتك يا سيدي؟ يقول والله تأخرت في إعداد الطعام. لماذا تسب زوجتك وتشتم زوجتك؟ يقول والله لأنها مقصرة في غسيل ملابسي. يعني نضرب الزوجات للتأخر في إعداد الطعام، نضرب الزوجات لعدم القيام بتنظيف البيت أو الملابس أو كذا، ولا نضع الزوجات أمام مفترق طرق إذا كنا تركات للصلاة. عجيب هذا، والله عجيب هذا. أو امرأة أيضا تعيش مع رجل لا يصلي، لا ينبغي، اذهبي إلى بيت أبيك بعد نصحه مرات إن لم يستجب لك فاذهبي إلى بيت أبيك، وأيضا ضع الزوجة أمام هذا الأمر، يا الصلاة يا الطلاق. إنما لا يتصور أن تكون زوجتي لا تصلي، ولا يتصور أن يكون زوج المرأة لا يصلي. كيف هذا يا إخواني؟ كيف هذا يا أخواتي؟ هذا أمر الحقيقة نأسف له، نأسف له. لابد أي مسلم طالما أنه اتصف بهذا الوصف العظيم الإسلام فلابد أن يكون مستسلما. مش إحنا مر معنا في تعريف الإسلام كده؟ الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو، هذه هي الصلاة، فركنها عظيم جدا، ركنها عظيم جدا، ركن الصلاة. وأما الزكاة فالأدلة فيها كثيرة يعني جدا، وكما ذكرنا لكم وهي من أركان الإسلام أيضا. فمن كان لديه مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، أو عنده زروع وثمار بلغت النصاب، أو عنده تجارة بلغت النصاب وحال عليه الحول، لابد أن يخرج الزكاة. اللي عنده مال يشتري به 85 جراما عيار 24 أو من الفضة 600 جرام سواء من الذهب أو من الفضة، ما يقولش ذهب بس، لا، نحن نقدر زكاة المال وزكاة عروض التجارة بالأحظ للفقير. إيه الأحظ للفقير؟ لو عند الذهب مثلا الآن النصاب بتاعه مثلا 10,000 اللي هما سعر 85 جرام مثلا 10,000، ولكن الفضة سعرها مثلا 600 مثلا جرام هي 595، نعتبرها 600 جرام في 3 جنيه مثلا يبقى 1800 جنيه، نقول أنه أكثر وأنه أفضل الفقير؟ إن إحنا نحسبها بالفضة. يبقى إذا كان عندي مبلغ الآن مثلا 1800 جنيه وحال عليه الحول يبقى أخرج ربع العشر، كل 1000 جنيه 25 جنيه يعني 2.5%. عندي زروع وثمار يبقى طلع الزكاة أيضا نصف العشر أو العشر على حسب الري أنا بأنفق على الزرع ولا لا. عندي مثلا تجارة يبقى آجي في نهاية الحول أشوف التجارة دي ثمنها كام، أحصي ثمن هذه التجارة والمال الذي معي ثم أخرج ربع العشر، نخرج الزكاة. فالزكاة بركة، ويبارك الله عز وجل لنا في أموالنا وأنفسنا وأهلينا بإخراج الزكاة، ثم هي مواساة للفقراء، نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمعاورة إخواننا. والله يا إخواني وأخواتي، والله لو أخرج كل مسلم تجب عليه الزكاة، لو أخرجنا الزكاة لما بقي فقير يمد يده. بعض الناس عنده ملايين مليانة من الأموال، بعض الناس لو جينا نحسب زكاتها يطلع كام؟ يطلع 25 مليون على الأقل، بعض الناس كده، بعض الناس لا يعرف ماله. أحدهم يسأل مرة ما رصيدك؟ يقول الآن ولا قبل السؤال؟ يا سلام، الآن ولا قبل السؤال؟ يعني رصيدك يزداد على مدار الثانية الواحدة؟ نعم، بعض الناس كده. طب أين أنت من زكاتك؟ أين أنت من زكاتك؟ خصص يا أخي الفقراء رواتب شهرية، زوج المحتاجة، زوج المحتاج. والله لو أخرجنا الزكوات فقط بغض النظر عن الصدقات، بغض النظر عن كفارات الأيمان، بغض النظر عن الإطعام الذي يكون علينا، لو أخرجنا الزكاة فقط لما بقي في مصر فقير. أقولها بملء فيا، لو أخرج كل واحد يجب عليه الزكاة، لو أخرج الزكاة لما بقي في مصر فقير. فإن قلنا الفقراء كثيرون قلنا وزكاة الأغنياء أكثر. إيه والله، زكاة الأغنياء أكثر. ده بيطلع حبوب، وده بيطلع أموال، وده بيطلع ذهب، وده بيطلع كذا، وده بيطلع كذا. لكن للأسف الشديد أصبحنا الآن في شح وبخل. الله يرزقنا الأموال الكثيرة ومع ذلك ننظر إلى ربع العشر، إلى نصف العشر. اجعل الفقير يحبك يا أخي. تخيل لو أنا مثلا أنا فقير أمر على بلدي مثلا، في بلدي، فأجد مصنع وده محل وده كذا، لو صاحب المصنع يعطيني الزكاة وصاحب المحل هذا يعطيني الزكاة وصاحب الزراعة دي يعطيني الزكاة، ماذا سيكون شعوري نحو إخواني من الأغنياء؟ أنا كفقير سأدعو لهم اللهم بارك في مصنعه، ولو حصل حريقهم في المصنع أنا أول من سيطفئه. ليه؟ لأنه يأتيني منه خير. ولهذا أنا أقول لو أخرجنا الزكوات على كل هذه المشاريع، لو أخرجنا الزكوات لكان الفقير غنيا ولا شعر الفقير بالعزة. ليه؟ لأنه إذا مر على مصنع قال أنا شريك في هذا المصنع، أنا شريك في ربح المصنع. طب شريك بقد إيه في الربح؟ أنا لي ربع العشر في هذا المصنع من الربح. يا سلام، جميل هذا المعنى. ويروح لصاحب الزراعة يقول أنا لي في الأرض ديت فيما يخرج لي كام؟ لي نصف العشر فيما يخرج. وبعدين في هذا الدكان أنا شريكه أيضا، لي كام؟ لي نصف العشر في ربح هذا الدكان. وهكذا يبقى الفقير أصبح شريكا في هذا المصنع، شريكا في هذه الأرض، شريكا في كذا. عظمة كبرى وعزة كبرى يشعر بها الفقير لأنني أواسيه بتلك الزكاة. هذه المعاني فين راحت؟ هذا واجب عليك، ده مش نافلة ولا صدقة منك، وإنما واجب عليك. والله لو أصحاب الأرصدة، أصحاب الأموال، أصحاب الأراضي، أصحاب المزارع، أصحاب التجارات الواسعة، لو أخرجوا الزكاة بصدق وبحق لما بقي في مصر فقير. ولهذا نضع سؤال يا الله، أما قلت لكم من زمن مضى بأن علاجنا وعلاج قضايانا في القرآن والسنة؟ وهذا نقول بيقين ولا نشك في ذلك. أنا أقول لكم مشكلة الفقر عندنا، علاج الفقر عندنا، وفي أي بلد، مش في مصر فقط، في أي بلد من البلدان، علاج الفقر عندنا كيف تصبح بلدنا بلا فقير، ليس بأمر أسطوري ولا بشيء كبير، إنما بشيء واحد فقط أوجبه الله علينا وجعله ركنا من أركان الإسلام. هو إيه؟ إخراج الزكاة. ياه، يعني ممكن المشكلة دي في مصر وفي البلدان كلها تحل بأمر واحد وهو إخراج الزكاة؟ آه نعم، إخراج الزكاة. إخراج الزكاة، أغنياء كل بلد يخرجون الزكاة لفقراء كل بلد، انتهت القضية. ألا يعني بدون أي حاجة تانية، بدون أي شيء ثاني، وفيه عزة للفقير، لأنه ده واجب علي أنا لا أتطف، أنا لا أمن عليه بشيء، وإنما أخرج له ما أوجبه الله عز وجل علي. هذه هي الزكاة. طيب، السؤال الثاني والثلاثون: ما دليل الصوم؟ والصوم أيضا ركن من أركان الإسلام، ما دليله؟ قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وفي حديث الأعرابي: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام، فقال صلى الله عليه وسلم: شهر رمضان إلا أن تتطوع شيئا. هذا هو الركن الإيه؟ الرابع من أركان الإسلام، اللي هو صوم رمضان، وهذا فرض على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم خال من الموانع. هذه كام؟ ستة أمور. يبقى اكتبوا عندكم هذا السؤال: على من يجب صيام رمضان؟ على من يجب صيام رمضان؟ الجواب: على كل مسلم واحد، بالغ اثنين، عاقل ثلاثة، قادر أربعة، مقيم خمسة، خال من الموانع. يبقى على المسلم ما يجب الصيام على الكافر، على البالغ فما يجب على الصغير ولو صح صومه، العاقل فلا يجب على المجنون، القادر فلا يجب على غير القادر من المريض مرضا مزمنا، أما المريض مرضا يرجى برؤه فهذا إن شفاه الله عز وجل قضى، إنما المزمن هذا يطعم عن كل يوم مسكينا. المقيم فلا يجب على المسافر، ولكن لو سافر قبل صومه. الخالي من الموانع كالمرأة التي يصيبها حيض أو نفاس، فإنه لا يجب عليها الصوم حال حيضها ونفاسها، لكن إذا طهرت من الحيض أو النفاس صامت الأيام التي أفطرتها. يبقى هذا وجوب الصوم. يبقى على من يجب الصوم؟ على كل مسلم عاقل بالغ قادر مقيم خال من الموانع. فمن شهد منكم شهرا فليصومه. صيام رمضان ركن من أركان الإسلام، ركن عظيم. في الصيام منافع كثيرة جدا جدا جدا، إحساسي بالفقراء، إحساسي بالمحاويج، أنا الآن أن أشعر بالجوع، أنا الآن أن أشعر بالحاجة، أنا الآن أن أشعر بأنني في حاجة إلى هذا الطعام وأشتهيه، ولكن لا أقدر على أخذه وعلى أكله لمانع شرعي، الشرع يمنعني، لكن يعلم أن كثيرا من الفقراء ينظر إلى الطعام فيتمناه ويشتهيه ولكنه لا يستطيعه ماديا. ماديا قد يتألم الفقير، يأتيه ولده: يا أبتي نعم والله رأيت تفاحا يا أبي جميلا جميلا، أنا أريد أن تشتريه لي تفاحا. ماذا يصنع الأب؟ يريد تفاحا، ماذا يصنع؟ ما عنده 10 جنيهات ولا 15 جنيه يشتري لولده كيلو واحد من التفاح. أطعم هذا واحمد الله أن رزقك. إيه والله يا أخواني، الصوم فيه معاني جليلة، ولهذا مدرسة الصوم التي تكون مدتها
30 يوما كل سنة مدرسة دورة دورة الآن حتى نرتقي بالموظفين ونرتقي بالعمال ندخلهم دورات. عندك دورة اسمها دورة التقوى لعلكم تتقون، دورة لتحصيل التقوى. فين يا شيخ؟ سجل اسمي، بارك الله فيه، سجل اسمي من الآن، سجل اسمي. هل العدد محصور؟ هل العدد محدود؟ شوفوا زي اللي يجي على القنوات الفضائية الآن، الحوا أطقم كذا، العدد محدود، اتصل الحق الآن، اعمل سوي على شوية صيني وشوية سلستين وشوية كذا. لا، نحن ندعوك اليوم مش بقى إلى إعلان صيني وسلستين، وإنما ندعوك اليوم إلى مدرسة ربانية تخرج منها بالتقوى. مدة الدراسة فيها 30 يوما، وما المنهج المقرر؟ المنهج المقرر كتاب الله سبحانه وتعالى. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هذا والمنهج العام. طيب ما الأعمال؟ الحصص، الصوم وهو أجله، القيام، التراويح، إطعام الطعام، كل هذا مواد مقررة في هذه المدة في تلك الدورة. فسأل الله أن يبلغك رمضان، سأل الله وسأل الله أن يبلغك رمضان تلك المدرسة العظيمة. لكن أي رمضان؟ هل هو رمضان الامتناع عن الطعام والشراب؟ هل هو رمضان المسلسلات والأفلام؟ كل واحد يعد لرمضان. الآن هنجد وسائل الإعلام تعد من الآن لرمضان، لكن ليه؟ الأفلام الخاصة، المسلسلات الخاصة، فوزير رمضان. لكن المؤمن يعد لرمضان، لكن ماذا يعد لرمضان؟ يعد العدة. يا رب يا رب بلغني رمضان، يا رب بلغني رمضان، يا رب أعني فيه على الصيام والقيام. فإذا بلغ رمضان حمد الله عز وجل، لأن بلوغ رمضان نعمة من الله، لأن بلوغ رمضان فضل من الله سبحانه وتعالى. كم من أناس تمنوا أن يبلغوا رمضان ولكنهم ماتوا تحت التراب الآن. لو كانت لهم أنفاس وحياة تمتد لقالوا اللهم بلغنا رمضان، وأنت حي الآن، فاللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. ادعوها بصدق أن تدخل تلك المدرسة العظيمة، مدرسة الصوم. وأخيرا الركن الخامس، ما دليل الحج؟ الركن الخامس من أركان الإسلام هو الحج. وما الدليل على أنه ركن؟ وأتم الحج والعمرة لله، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى كتب عليكم الحج، الحديث في الصحيحين، وتقدم حديث جبريل وحديث بني الإسلام على 5 وغيره كثير. هذا الحج الركن الخامس من أركان الإسلام، هذا الركن العظيم، هذا الركن الذي تحط فيه الذنوب والخطايا، هذا الركن الذي يباهي الله عز وجل بك ملائكته فيه، هذا الركن الذي له شجون في النفس. مهما حججت فإنك ستشتاق، أنا أقولها لك، مهما قصدت بيت الله الحرام وحججت فإنك ستشتاق، وسيزداد شوقك كل سنة. دائما تجلس مع من نفعهم الله بالحج. حججت السنة الماضية؟ إيه نعم. طيب الحمد لله، من الله عليك بالحج، لكن والله أريد أن أحج ثانية، أنا أريد بس حجة ثانية، وإن حجت ثانية أنا أريد الثالثة. ولهذا نعجب من أناس يحجون كل سنة، إن كانوا قادرين فلا تلوموهم، فتلك قلوب تعلقت، وهذه دموع كان لها محل فذرفت، وهذه جلود في أماكن اقشعرت، وهذه أبدان في أحوال تعرت لتعني الامتثال، وتلك رؤوس كشفت، وهذه وجوه لم تغطى، أطياب لا تمس، وشعور لا تقص، وزوجات لا تمس، كل ذلك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك،
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أرأيتم كيف يستقر الحج في القلب؟ إي والله لا تلم مشتاقا ولا تلم شغوفا، فما ذنب قلبي وما حيلتي فيه وأنا أعود كل سنة بلا قلب معي؟ إنما هو مودوع في بيت الله في مناسك عظيمة، قلبي وروحي وفؤادي وعقلي في طواف أطوفه وفي سعي أسعاه. كم هي الذكريات وأنا أطوف حول بيت عظيم، أتذكر فيه إبراهيم وولده حين بناياه ورفعاه وهما يقولان بكل صدق وإخلاص وبكل حب وإقبال: تقبل منا إنك أنت السميع العليم. في بيت أتذكر أصناما كانت تحوطه فجاء الإسلام فحطمها وهدمها. في حجر قبله النبي صلى الله عليه وسلم، في مقام صلى خلفه النبي صلى الله عليه وسلم. كم لزمزم في الفؤاد من الذكريات في قصة عظيمة جليلة، قصة رب يرحم عبدا، قصة رب لا يترك من توكل عليه، قصة هاجر مع ولدها إسماعيل حين تركهما إبراهيم في هذا الوادي غير ذي زرع، لا أحد يؤانس ولا يساكن. تخيلوا معي صحراء قاحلة، تخيلوا معي جبالا عالية، ستشتري طعاما من أين؟ ستشرب ماء من أين؟ جراب تمر وماء، وماذا لو نفذ؟ لذا أمسكت المرأة الصالحة التي نقدمها مثالا لكل مسلمة، لتعلم المسلمة أن الأمر أن أمر الإسلام وأن أمر الدين ليس أمرا هينا، حتى إنها الآن لتضحي بأمر ربها مقابل إظهار حسنها، فلا تستجيب للحجاب. امرأة صالحة في تاريخ مضى وغبر، لكن في ذكريات تبقى وتبقى. أمسكت إبراهيم ولحقت به قائلة: يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ تترك زوجتك؟ تترك ولدك؟ أما تعلم ضعفي؟ أما تعلم حاجة ولدك؟ إلى من تتركنا؟ وسألت السؤال العظيم الذي ينبغي أن أتربى عليه: اكتبوه وإن لم يكن موجودا، احفظوه وإن لم يكن موجودا، طبقوه وإن لم يكن موجودا. الله أمرك بهذا؟ الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: اذهب فلن يضيعنا. هذا هو الركن الخامس من أركان الإسلام، والكلام فيه يطول، لكن وقت الحلقة قد اقترب، ونتوقف عند هذه الأركان الخمسة. بقي سؤالان إن كان متسعا في الحلقة أجبنا عنهما إن شاء الله، ونتلقى هذا الاتصال من مالي. نعم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله أخي.
مرحبا بكم يا شيخ، كيف حالك؟
بارك الله فيك.
نسأل يعني الصلاة مع إمام يقال عنه زاني،
الصلاة إيه؟
هل يجوز الصلاة معه؟ يعني يقال أنا لم أرى بالعين.
الصلاة وراء إمام يزني.
نعم.
نعم.
يقال ولكن أنا لم أرى بالعين.
أي نعم.
هل يجوز الصلاة معه؟
نعم نعم. نعم يا أخي بارك الله فيك. نعم الصلاة وراء أصحاب المعاصي جائزة. الصلاة وراء من يزني، وراء من يرابي، وراء من يفعل المعاصي جائزة، لكننا نقول لك الأولى والأفضل أن تصلي وراء إمام ظاهره السنة ولا يأتي المعاصي. إنما من جهة صحة الصلاة وعدمها، نعم مذهب أهل السنة والجماعة صحة الصلاة وراء الإمام ولو كان عاصيا، وقد صلى الصحابة رضوان الله عليهم خلف الحجاج بن يوسف الثقفي مع أنه سفك دماء الكثيرين من المسلمين، ومع ذلك صلوا خلفه وصلوا وراء من يشرب الخمر، وقد صلى بهم صلاة الصبح أربعا، ولأنه كان يشرب الخمر عبد ابن مسعود صلى وراءه. فنقول إذن الصلاة وراء أصحاب المعاصي هذا مذهب أهل السنة والجماعة، لكن في فرق بين صحة الصلاة وراء أصحاب المعاصي وبين إيه الأفضل، ما الأفضل وما الأولى، هل نصلي وراء أصحاب المعاصي ولا وراء أصحاب الطاعات الذين تسلم أعمالهم من المعاصي والكبائر ظاهرا؟ لا، نصلي وراء المستقيم، نصلي وراء صاحب السنة، نصلي وراء من يطيع الله تبارك وتعالى، نصلي وراء أهل الخير، نصلي وراء العلماء، نصلي وراء الصالحين وهكذا. أما من جهة صحة الصلاة وعدمها فنعم تصح الصلاة وراء كل مسلم ينطبق عليه وصف الإسلام، ولو اقترف معاصي فإنها لا تزيل عنه وصف الإسلام وإن كان عاصيا. نعم. طيب، ما حكم من جحد واحدا منها أو أقر به واستكبر عنه؟ نعم سبق معنا الصلاة والصوم والزكاة والحج وكذا. طيب، ما حكم من جحد واحدا منها وأقر به واستكبر عنه؟ يعني جحده وقال ما في صلاة مثلا، الجواب يقتل كفرا كغيره من المكذبين والمستكبرين مثل إبليس وفرعون، يعني الذي قال الصلاة غير واجبة، الذي قال ليس يوجد زكاة، الذي قال ليس يوجد صوم، الذي قال ليس يوجد حج، ليس هناك شيء من هذه الفرائض، فإنه يقتل كفرا. يأتي به الحاكم، يأتي به الإمام، وطبعا هذا القتل لمين؟ للحاكم والإمام. فإن عطل الحاكم أو عطل الإمام إقامة الحدود فليس لنا أن نقتل. نعم انتبهوا يا أخواني، إنما إقامة الحد للإمام أو للحاكم، إقامة الحد للحاكم وليس لأفراد الناس. أنا أنظر مثلا رجل لا يصلي أقول أقتله؟ لا، وإنما إقامة الحدود للحاكم. إن عطل الحاكم الحدود فإثمه على الله سبحانه وتعالى، ولكن أنا لا أتقدم بين يدي الحاكم فأقتل هذا وأجلد هذا، يجيبوا له واحد زاني أقول لهم يلا أما أجلده، يجيبوا له واحد سارق أقول يلا أما أقطع يده. استفيدوا هذه الفائدة، لا يقيم الحدود إلا الحاكم، إلا ولي الأمر، هذا الذي يقوم الحدود. فإن عطل ولي الأمر حدا من حدود الله كان آثما بذلك وحسابه على الله عز وجل، لكن لا يجعلني هذا أقيم الحدود على الناس. ليه؟ لماذا؟ قال العلماء لأن الحدود لو أقامها الناس لحصل فساد كبير جدا، ولأنه يمكن مثلا أن أقيم الحد على الناس وهم لا يستحقون، إنما الحاكم لا. نعم. سؤال، ما حكم من أقر بها ثم تركها لنوع تكاسل أو تأويل؟ أقر بهذه الأركان ولكن تركها تكاسلا. قال أما الصلاة، أما الصلاة يعني بالذات، فمن أخرها عن وقتها بهذه الصفة فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل حدا، لقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. يبقى اللي مأخر الصلاة نقول له تعالى، الحاكم يقول له تعالى صلي، إذا ما صلى، إذا ما صلى قاتله الإمام. معنى ذلك أنه لا ينبغي أن يبقى واحد في أمة الإسلام لا يصلي، إنما كل من ترك الصلاة يأتيه بيأتي به الإمام يقول صلي صلي، ليه ما بتصليش؟ صلي، فإن لم يصلي قتله الإمام. أما الزكاة
فإن كان مانعها من لا شوكة له أخذها الإمام منه قهرا ونكله بأخذ شيء من ماله لقوله صلى الله عليه وسلم ومن منعها فإن آخذها وشطر مالي معها. وأما إن كانوا جماعة ولهم شوكة وجب على الإمام قتالهم حتى يؤدوها للآيات والأحاديث السابقة وغيرها. وفعل أبي بكر رضي الله عنه والصحابة رضوان الله عليهم. يبقى الزكاة لو منعها شخص واحد يبقى الإمام يأخذها منه قهرا، تقول لو منعها مجموعة لهم شوكة وقالوا مش هنؤدي الزكاة قاتلهم الإمام. أما الصوم فلم يرد فيه شيء ولكن يؤدبه الإمام أو نائبه بما يكون زاجرا له. وأما الحج فكل عمر العبد وقت له لا يفوت إلا بالموت، والواجب فيه مبادرة، وقد جاء الوعيد الأخروي في التهاون فيه ولم ترد فيه عقوبة خاصة في الدين. يعني الصوم والحج ندعوهم نعم لكن لم يرد فيه عقوبة دنيوية. أما الزكاة فإن من منعها إن كان فردا تؤخذ منه رغم أنفه، وإن كانت مجموعة يقاتلهم الإمام. أما الصلاة فإنه يدعى إلى الصلاة فإن منعها قتل. بهذا نكون قد أنهينا أركان الإسلام الخمسة: الشهادتان، الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج. نبدأ بقى في الإيمان. طب معنا اتصال ونختم الحلقة إن شاء الله ونكتفي بهذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ.
وعليكم السلام وبركاته.
بارك الله فيك والله العظيم احنا بنستمتع في البرامج بتاعك وأركان الإسلام.
بارك
الله فيك. والله بس في سؤال بس حضرتك لو سمحت.
اتفضل.
بالنسبة أنا ليا جاري راجل يعني صاحب ملايين وإحنا ورحنا جنب منه أسرة فقيرة، هل أنا ليا يبقى ليا حق عنده؟ يعني هو راجل صاحب مليونير يعني ما شاء الله.
طبعا
وأنا من محلة الجار لازق في البيت بالظبط، وأنا عندي زوجة مريضة بقالها 15 سنة.
سبحان الله. طبعا لك
يعني حالتنا تعبانة جدا وهو مش سائل خلاص، هل أنا ليا يبقى ليا حق عنده من وقت؟
طبعا لك حق فرضه الله
عز وجل. شكرا يا أخي يا فضيلة الشيخ والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام. طبعا لك حق. هذا الكلام اللي نقوله يا إخواني، هذا الكلام الذي نقوله، هذا جار صاحب ملايين وهذا جاره زوجته مريضة لا يجد حاجة ومع ذلك لا يأتيه خير من جاره. طب الخير الواجب حتى بلاش الخير المستحب. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن من طبخ مرقة أكثر منها ويتعاهد جيرانه، إنما ده جار عنده ملايين ولا يشعر بجاره. سبحان الله. ولهذا يا إخواني سبحان الله، والله ليس العيب في دين الله أبدا حاشاه، وإنما العيب فينا إننا أصبحنا ننتسب للإسلام في أكثر الأحيان انتسابا ظاهرا ولا نحقق فعلا المعاني الجليلة في هذا الدين المبارك. وده اللي بنقصده من هذا الكتاب، إن إحنا نتعلم أركان الإسلام، نتعلم أصول الإسلام، نتعلم ثوابت هذا الدين. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يرزقنا وإياكم الفهم عن الله وعن رسوله والعمل بما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فخر لنا طول الزمان، رسموا لنا خطواتنا نحو الجنان. علماؤنا فخر لنا طول الزمان، رسموا لنا خطواتنا نحو الجنان. وبنوا لنا أمجادنا وبنوا لنا أمجادنا بمدادهم الحق بان.